أن الإنسان يستحق العذاب الإلهي إما لوجود رسول الله، فنحن الآن لسنا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أو لا، أو أنهم ما كان معذبهم، لماذا؟ لأنهم يستغفرون لله تبارك وتعالى، وإلا صب البار العذاب علينا صبا لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. لماذا؟ هذا بحاجة إلى مقدمة. أن الله تبارك وتعالى كما في الجسد في الروح أيضا. الجسد نرى أن الإنسان لو أعطى الجسد غذاء صحيا أنه سيساعد على إيجاد الخلايا وعلى نموها، ولكن لو أن الإنسان جاء بغذاء فاسد لا شك أنه سيؤدي إلى موت الخلايا وإلى انحراف الجسد. لو أراد الإنسان هنا أن يتحدى النظام الكوني، أن هنالك مجموعة من النظم الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى، قال الإنسان أريد أمشي على مزاجي وليس على نظام الكون،
فأراد الإنسان أن يتحدى الطبيعة، يقول أن النار لا تحرق، فلو وضع يده في النار ستحرقه النار. النار لا تنتظر القرار من الإنسان، وإنما تقوم بطبيعتها وهي الإحراق. لو أراد الإنسان أن يتحدى نظام الجاذبية فذهب إلى الطابق العاشر ورمى بنفسه من الدور العاشر، ماذا سيؤدي على الإنسان إلا الموت والتحطيم. لماذا؟ لأنه تحدى نظاما إلهيا وهو الجاذبية. لو ذهب الإنسان وأكل السم وأخذ السم وأكله، ماذا سيجرى على الإنسان؟ يؤدي الأمر إلى موته. إذن لا يتمكن الإنسان أن يتحدى النظام الإلهي التكويني. هنالك نظم إلهية موجودة في هذا الكون، ليس بإمكاني وبإمكانك أن تأتي وتتحدى هذا النظام الإلهي. كما أنه في الجسد، هكذا في الجانب الروحي أن الإنسان الذي يتحدى الله في أنه أن لا يقوم بما أمر الله تبارك وتعالى سيحطمه نظام الكون قبل نظام التشريع. يعني أن العلاقة بالدين علاقة تكوينية قبل أن تكون هنالك تشريعية، أجر وثواب وعقاب وجزاء في يوم القيامة. القضية ترتبط بالتكوين، أن هنالك علاقة. البعض يتصور أنه الإنسان يرتكب المعصية ويبتعد عن الله بعد أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عمر بن سعد والذي أدى إلى موته وإلى هلاكه. الشيطان لا يعطي الإنسان فرصة لكي يعود إلى الله، هذا ما يسمى بالتسويف، دائما يؤجل. إذا قال له بكرة يقول له مو مشكلة، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، إلى أن يتحول إلى العوبة بيد الشيطان، فيجد نفسه أثيرا للشيطان، ما يتمكن أن يقف ويقاوم أمامه. كما في الجانب الصحي هكذا في الجانب الروحي. تتصور الإنسان الذي يأكل طعام غير صحي يؤثر سلبا عليه ولا يؤثر؟ إذا تمرض الإنسان، اسأل علماء الطب، يقولون أن تناول الطعام غير الصحي، ولو الإنسان يتمرض يذهب إلى الطبيب ويأخذ مجموعة من الأدوية ويعالج نفسه ظاهريا، ولكن المرض يأخذ مأخذه من الإنسان. أثر المرض لا تتصور أنه إذا صار الإنسان بإنفلونزا وراح عالج وصار زين يتصور الإنسان أنه خلاص ما في آثار المرض، لا، تبقى هنالك آثار في الجسد. هذه الآثار قد لا أراها ظاهرة ولكنها باطنة. أبسط الأمور في انحرافات الجسد والصحة أن المناعة عند الإنسان تضعف. تشوف الإنسان قبل كان بالسنة مرة يمكن يحتاج إلى الطبيب، صار مرتين وثلاثة وأربعة، يدل على ماذا؟ يدل على أن الدواء يغطي الظاهر، الظاهرة ما في شيء، ولكن الأثر السلبي ما زال موجودا في الجسد. كما في جسد الإنسان هكذا في روح الإنسان. الذي لا يرتكب معصية واللي يرتكب معصية نفس الشيء أبدا. اللوحة البيضاء المكتوب عليها، نحن نقول فيما لو أن الإنسان استغفر الله تبارك وتعالى. جيب لوحتين الآن، أقول لوحة مكتوب عليها ولوحة ما مكتوب عليها. مكتوب عليها امسحها، تبقى هنالك آثار. يمكن الآن أنت بعينك المجردة ما تشاهدها، ولكن لو جبت مجهر يقول لك أكو هنالك كتابة في هذا المكان. روح الإنسان هكذا، الذي نعوذ بالله يكذب، الكذب يقول أستغفر الله وأتوب إليه، الله يغفر له. سوى غيبة واستغفر الله، الله يغفر له. عمل نميمة، الله يغفر له لو تاب إلى الله. ولكن هل تبقى هنالك جزيئات من بعد الاستغفار؟ نعم تبقى. هذا الانحراف الموجود عند الإنسان أن الإنسان لو تاب إلى الله لا يعني ذلك أنه يمحو بصورة كاملة لكل الجزيئات، لا، تبقى هنالك آثار من الانحراف الروحي. لذلك الجسد الإنسان إذا تمرض وين يروح؟ يذهب إلى الطبيب. الروح تحتاج إلى دواء كما أن الجسد دواء أيضا. من اللي يأتي بدواء الروح؟ هم الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الدواء عندهم هم الأطباء لأرواحنا. والدواء ماذا؟ الدواء، شوف لما الإنسان يتمرض تكلم علميا، الدواء يقوم بعملية التغطية. الدواء ما يقوم استئصال المرض من الجسد، يقوم بعملية التغطية. الاستغفار الذي يستغفر الإنسان، نعم، يقوم بعملية التغطية ولا يقوم بعملية المحو الرئيسي، أن يمحو الإنسان آثار الحرام من قلبه لا يزول بسهولة. تعرف لماذا؟ لأن الإنسان تحدى الله تبارك وتعالى. لذلك هذه المعصية تقع في قلب الإنسان. من هنا ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله يقول أن الذنب من أذنب ضاحكا يدخل النار وهو باك. صور أنه أنت الآن قاعد يسمع أغاني وهو مستانس ويضحك ويتجاهر أمام الناس، تضحك، يجي ذلك اليوم اللي يدخلوك إلى نار جهنم وأنت تبكي. أنت الذي تذهب تخون الأمانة أمانة الناس وانت تقول له بكيفك، انت ما عندك دليل علي، تشتكي علي في النيابة، هذا مالك عندي، اللي تروح تسوي تسوي وتضحك في وجهه، يدخلونك في النار باكيا. اي ذنب! ويا للأسف اليوم بعض الشباب، وهذه حالة سلبية، تشوفه انه يسوي حرام قبل كان يخش حاله، يظن نفسه ما حد ما يشوفه، هسه يطلع يقول انا عندي معشوقة وعندي حبيبة وعندي علاقات، وهذه صديقتي واتبعت لي صورتها على النت وعندي علاقة، وبكل جرأة تضحك. يا ابن آدم الى اين تفرين؟ وين تريد تفر من هذه الدنيا؟ يمشي الإنسان يفر وين؟ من بيته، يروح الصديق، وين؟ أين الفرار من الله؟ إلى أين يذهب الإنسان؟ وين يريد الخش؟ اليوم نعلم الواحد طفل يجي لأبو البيت يروح يضم نفسه بمكان علشان الأبو لا يشوفه، يروح بمكان آخر بيت عمه بيت عمته، أي مشكلة؟ ولكن عن الله أين يفر الإنسان؟ وين عاقبتك؟ وين ما تروح؟ يجيك ملك الموت ولا ما يجيك؟ يأخذ روحك أو لا يأخذ روحك؟ ها؟ إلى أين تذهب؟ إذن الذي يرتكب الذنب وهو ضاحك يأتي ذلك اليوم يدخلونه إلى النار وهو باك. رسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إلى أبي ذر يقول له يا أبا ذر إياك أن تستصغرن ذنبا. ليكم يتج يوم الأيام تقول مو مشكلة، يعني عمري أنا كله مسوي هالعمل الخير وهالصلوات، يعني ربي علشان هذا الذنب يدخلك في نار جهنم وهالعمر كله بالطاعة؟ نعم، علشان هذا الذنب. هذا الذنب بمجرد ما تقول هذا الذنب صغير تستحقره يتحول عند الله كبير. بمجرد ما البشر يستصغر الذنب يتحول إلى كبير. تعرف ماذا يقول الرسول إلى أبي ذر؟ وهذه رسالة لنا جميعا. يقول يا أبا ذر في يوم القيامة الإنسان لما ينظر إلى ذنوبه يبكي دما وقيحا. الله أكبر، مو دموع عادية، مو يبكي، بكاء دم وقيح، قيح يخرج من عينه لما ينظر إلى ذنوبه. لا تكون هذا الذنب بسيط، لا تكون هذه مو مشكلة تمشيها، ربنا يمشيها، يعني ما تمشي، تستظهر الذنب الله تبارك وتعالى لا يعفو عنه. رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وآله أن الإنسان لو ارتكب كبيرة من الكبائر، شنو كبيرة؟ من باب المثال الكذب، الكذب تعتبر من الكبائر. لو ارتكب الإنسان معصية كالكذب وهو يقول أنها حلال، شايف البعض؟ البعض اللي يحاول يبرر الأعمال الخاطئة لمعاصي وذنوبه علشان يوجه عمل عند الناس، زين عند الناس تعبر ولكن تعبر عند رب العالمين. لذلك يقول أن هذا العمل هو محرم ولكن يقول حلال. رسول الله يقول الإسلام يتبرأ منه ويعذبه الله عذابا شديدا. لماذا؟ لهذا العمل، لأن الذنب يجعل الانحراف عند الإنسان. لذلك الإنسان يدرك الآن، لو نظر الإنسان إلى أعماله، لو نظر إلى سلوكه، إذا قعد اليوم نظر إلى 24 ساعة، خلي يشوف كم ساعة يرتكب الحرام، كم مرة الإنسان لما يذنب هذه الروح تعتل. لذلك لما تعتل الروح تعرف. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن بعض الذنوب تبعدك عن صلاة الليل. مضمون الرواية، البعض يصلي صلاة الليل يقول أنا ملتزم بها أسبوع أسبوعين شهر ست شهر، ولكن مرة واحدة فقد الصلاة الليل. رسول الله يقول لك الجواب، لأنك ارتكبت ذنبا ومعصية، هذه المعصية وهذا الذنب أبعدك عن صلاة الليل. ليكن اليوم أنا أجرب أبرر إلى عملي، أول مرة أبدأ اختاب إنسان أفسقه أقول هذا فاسق فاجر دين ما عندك، وبعد ذلك اغتابه. ليكن نلعب بالشرع على كيفنا مثل ما نريد، نجعل الشرع بين أيدينا، وإنما نجعل أن هنالك ضوابط جعلها الله تبارك وتعالى. تعلم الذنوب شو اللي تسوي، المصائر شو اللي تسوي. الآن أظهر لك مثال من هذه الأمثلة اللي الله تبارك وتعالى بذنوب هؤلاء الناس ماذا صنع. لا تقول ترى أصحاب السبت، هذه قصة في القرون الماضية ما لنا علاقة فيها. لا تقول أن بني إسرائيل الله جاب عليهم هالبلاء، لا تقول أن قوم نوح وقوم هود وصالح الله جاب عليهم هالبلاء. ترى المعاصي اليوم اللي موجودة مو أقل من تلك المعاصي. انظر إلى قوم لوط كانوا يرتكبون هذه المعاصي، أي معصية؟ كان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. بالله عليك انظر اليوم إلى مجتمعاتنا، انظر إلى بعض البلاد وضعت فيها العشرات والمئات من الفنادق للرذيلة والفساد والفحشاء والابتعاد عن الله تبارك وتعالى. تصور هذه الأمور عند الله تمور هكذا؟ هذه الأماكن اللي تنشر فيها الرذيلة، ينشر فيها الحرام، ينشر فيها اكتفاء النساء بالنساء. عمي تعال شوف ذولا عبدة الشيطان، تتصور ذولا جايين من وين؟ من المريخ ولا جايين من القمر؟ هو مجتمعاتنا هذه صارت تفرخ عبدة الشيطان. انظر إلى ما يعملون، انظر إلى الكفر والإلحاد، انظر إلى الابتعاد عن الله، انظر إلى الفجور. الآن انظر إلى قوم لوط وبعدين أجي إلى مجتمعاتنا. لوط كان في بابل بالعراق مع إبراهيم. الرواية تقول أن عند علاقة نسب يصير ابن أخت النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. النبي لوط كان في بابل بالعراق، ثم بأمر من الله هو اجى إلى الأردن وذهب إبراهيم إلى الشام. لما اجى إلى الأردن إلى هذه المنطقة اللي هي على البحر الميت، لسه البعض يقول لك أكو معالم موجودة من تلك المنطقة، جاء إلى هؤلاء القوم وإذا بهؤلاء القوم وقعوا في فساد وفي رذيلة. وهذا الخطأ جزء من عنده، جزء من عند عدم عناية الآباء، تغافل الآباء والأمهات. تشوف الولد يقع في شذوذ، تقع البنت في شذوذ. لذلك شوف المدارس في الثانويات في الجامعات، هنالك أمور تقع ومن هو المسؤول؟ لأن الأب ما يدري عن بنت شيء، لأن الأب ما يعطيها حنان، ما يعطيها محبة، الأب ما يعرف ابنه وين رايح وين جاي. لذلك يقع فريسة لجنود الشيطان من البشر، يقع في هذا الغلط. لذلك تلاحظ أيضا نسبة كبيرة عند الجنسين انتشار الاستمناء والعادة السرية. زين هذا بلاء أيضا قليل، لأن العادة السرية والاستمناء بمثابة الزنا، نعوذ بالله. عمي هذا حرام وهذا حرام. بدأ الأمر ينتشر. شلون ينتشر؟ الآن لو نظرت إلى قوم لوط، شلون انتشر هذه الرذيلة؟ عدوم تعال عدنا اليوم، لأن الروايات تقول أن قوم لوط من قبل ما كان هذا المحرم اللي يمارسوه. الآن شوف إلى مجتمعاتنا، أكو أحد سبقنا في هذه المحرمات؟ الآن انظر إلى الإيدز، من متى بدأ؟ كان في عهد الأنبياء إيدز؟ ما كان موجود. انظر إلى هذا الانهيار العالمي، الاقتصاد العالمي، هذا الانهيار اللي صار في أمريكا وأثر على كل دول العالم. هذا من وين؟ من المعاصي. روح إلى إنفلونزا الطيور، روح إلى جنون البقر، تعال إلى إنفلونزا الخنازير، مسوي إرعاب في كل مكان. روح الآن إلى إنفلونزا الكلاب، صار لها أشهر في أمريكا ولكن ما يعلنون عنها. وبعد ذلك تشوف أنه يخوفون الناس أن يذهبوا إلى بيت الله. يا بالعمرة لا تروحون، يا بإلى حج بيت الله لا تروحون، لأن الإنفلونزا راح تنتشر، راح تسوي كارثة. تدري اليوم الإحصائيات في بريطانيا وفي أمريكا عشرات الآلاف حالة الإصابة بالإنفلونزا الخنازير، ولكن لا يعلنون عن ذلك. سمعت أنت في لندن أحد يتكلم أن هناك إنفلونزا أكثر حالة إصابة بالعالم في لندن، ولكن ما حد يحكي عن ذلك. ولكن تريد تروح للعمرة شوي، الإنسان يروح إلى بيت الله، يطهر نفسه، يروح للكعبة، يروح للسعي، يريد يروح للحج. من الآن مسوين رعب بين الناس، لذلك بعض حملات الحج ألغوا ذهابهم إلى بيت الله الحرام. ليش هالخوف؟ ولكن يخاف الإنسان يروح إلى لندن. اسأل واحد جاي من لندن قبل كم يوم، واحد عجب للشيخ الحياة جدا عادية، مع أنه أكثر إصابة بهذه الإنفلونزا في لندن. ما يعلمون، ما يخبروك في أمريكا، لأن ذلك هنالك عشرات الآلاف من حالة الإصابة، ما حد ما يحكي. ولكن شوف الآن جابوها إلى بيت الله الحرام، جابوها إلى وين؟ إلى العمرة، علشان الناس ما يروح للعمرة. عم الناس وشحدهم غير العمرة وهالزيارة، هذا مشهد والسيدة زينب وزيارة العتبات في كربلاء، شعدهم الناس غير هذه العتبات، وغير زيارة النبي في المدينة، شعدنا غير العتبات هذه، يمنعونك منها. ولكن شوف الغربيين هم شلون أذكياء، يعملون بدقة علشان عندهم السياحة لا تنظروا، واحنا اللي يصير عندنا للموت إلى جهنم، مو مهم عندهم. لذلك تلاحظ من وين كل هذه الكوارث، كل هذه العلامات يدل على ماذا؟ أنا أقول أنها إرهاصات ما قبل الظهور هذه، ولكن هذا الابتلاء من وين؟ من هذه المعاصي، هذه الفنادق اللي علناً تعلن في البلاد الإسلامية عملية الفجور والفاحشة وارتكاب المعاصي والزنا. هذا الأمر يمر من عند الله، تصور هذا رب العالمين يسكت عنها، يعبرها للبشر، ما يعبرها للبشر. شوف التنوع، كما كان للمجتمع اللي كان عند لوط، لذلك ذلك المجتمع لأول مرة رجال بالرجال يكتفون ونساء بالنساء، الآن عندنا هذه الحالة ومتطورة. اليوم صار بيوتوث يا للأسف، اليوم في بعض المدارس وبعض شبابنا وفتياتنا تلاحظ أن الشيطان راكب براسه، لذلك يتناقلون أفلام البلوتوث المحرمة الإباحية، يدخلون على مواقع إباحية بالنت، يقومون بما يغضب رب العالمين. تصور أن الله تبارك وتعالى مسخ أصحاب السبت، ما يمسخ مجتمعاتنا، ما ينزل عليها البلاء، والله ينزل علينا البلاء. ذكرت لك لأن البلاء لا ينزل، القرآن يقول إلا لو كان رسول الله فيهم ولو أنهم ماذا يستغفرون لله. والاستغفار لله، والإنسان يستغفر شوية يستغفر، ولكن الشيطان راكب عليه ناس الاستغفار، ينسى مبتعد عن الله تبارك وتعالى. لذلك اجلوا اتكلم معاهم، الرواية تقول 30 سنة نبي الله يدعوهم إلى الابتعاد عن ذلك ولكنهم ما يهتمون. دعاهم مرة ومرتين، من بقي من أهله، أهله فقط، أولاده بقوا، حتى زوجة انحرفت، يعني زوجة النبي لوط كزوجة النبي نوح انحرفت وكانت مشركة بالله تبارك وتعالى. لذلك الباري تبارك وتعالى ما يجعل حصانة لزوجة النبي وإنما يجعل لعملها. فزوجة لوط امرأة القرآن يعبر عنها وعن امرأة لوط فخانتاهما، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فإذا الخيانة من زوجة النبي لوط، حتى الرواية أن الأنبياء وأن الملائكة مروا على نبي الله إبراهيم، بشروا قالوا له راح يجيك ولد اسمه إسحاق، وطالعين مستعجلين، قال لهم وين رايحين؟ النبي إبراهيم قالوا رايحين منزل العذاب على قوم لوط. قال وأما لوط فيهم؟ قال لا تخف، الله سبحانه وتعالى لما ينزل العذاب يعني لا يحرق الأخضر واليابس وإنما يخرج المؤمنين. فجاءوا بصورة شبان جميلين، شباب بهذه الصورة جاءوا الملائكة، وكان لوط في عنده مزرعة، اجوا عنده بالمزرعة ما عرفوا الملائكة، تصور شباب جايين عنده من المؤمنين اجوا عنده، فقال لهم ليش اجيتوا في هذا الوقت، المرحلة مو زينة وهذا المجتمع مريض وينظر لكل آدم بنظرة سيئة. لذلك أخذهم للبيت، بالطريق سألوا عن المجتمع 3 مرات، التفتوا جيدا، 3 مرات اعترف لهم لوط على قومه، الله ينظر، بس مع ذلك إقرار أن هؤلاء القوم لا يطيعون الله، يرتكبون المعاصي، يجاهرون بالمعاصي. لما تكلموا معه 3 مرات قر لهم وداهم إلى الدار، امرأته امرأة مشركة بالله راحت فوق السطح، في رواية علشان تعطي علامة لبقية الناس، القوم المنحرف، قامت تصفق لهم وأشعلت النار على السطح فطلع الدخان. القوم لما شافوا عرفوا أن لوط النبي عند مجموعة من الضيوف، فجاءوا إليه ليرتكبوا الحرام. لما عرف لوط وإذا به تغيرت أحواله، وقع في حالة عصيبة، الآن شي يكلم الناس، شي يقول للضيوف هؤلاء، وإذا بالضيوف قالوا يا نبي الله نحن أنبياء، نحن ملائكة الله وجئنا بالعذاب على هؤلاء القوم لا تخشى. ففي رواية ألقوا التراب على وجوههم فشاهت الوجوه وخرجوا، قال لهم لوط متى ينزل العذاب؟ قالوا له الفجر رح ينزل العذاب. طلب من عدهم يعجلون بالعذاب هذه الليلة، قالوا لا أليس الصبح بقريب، انتظر إلى الصبح يصير خير. تعرفون لماذا؟ إش كثر هؤلاء تجاهروا بالحرام وبالرذيلة وبالانحراف الجنسي والأخلاقي، مع كل ذلك الله يعطيهم مهلة للتوبة، هذا ربنا أرحم الراحمين غفار الذنوب، يا ابن آدم أكثر ما تبتعد عن الله وتغضب الله. بذلك المقدار ربنا رحيم، سويت حرام، اخطأت، سويت ذنب، ولكن تب إلى الله، الله يغفر لك. لذلك العذاب ما نزل عليهم نفس الليلة. ليش؟ عشان يعطيهم مجال إلى الصبح يمكن يعودون، مثل قوم يونس لما نظروا إلى العذاب عادوا إلى الله تبارك وتعالى، استغفر الله، الله غفر لهم. ولكن هؤلاء الناس أصروا. وإذا بالصباح، شوف العذاب الإلهي، وهذا العذاب اللي يجي على قوم لوط، لا تستغرب إذا نبي عذاب جاء علينا، لأن الرذيلة اللي الآن ترتكب أكثر من ذلك، اليوم الحرام أكثر من ذلك ينتشر. لذلك جاء العذاب الإلهي، قلب عاليها أسفلها. تعرف يعني ماذا؟ يعني هذه بنايات، هذه بيوت، الله تبارك وتعالى شالها من تحت وقلبها هكذا. شلون عندك جلاس؟ هذا هكذا، بهذه الطريقة، بهذه، قلبها على رأسها. وأمطر عليهم حجارة من السماء وأحرقهم عن ذكرة أبيه. ماذا هذا الإنسان؟ أعطى مهلة 30 سنة يدعوهم للابتعاد عن ذلك. تعال شوف اليوم هذا البويات اللي عندنا، هذه البويات مو فضيحة، مو هذا إعلان للتحدي لله تبارك وتعالى. هالجنوس اللي موجودين، هالجنس الثالث اللي موجود، تشوفه ولد ولكن يتظاهر أنه بنت، لا خجل، لا حياء، لا خوف من الله تبارك وتعالى. وتروح بعض البلاد الغربية صار يعطوا حقوق للمثليين، ومصيبتها المثليين صار لهم قيمة، يعني شاب بشاب يتزوج ويسجلون في عدهم. هذه الرذيلة شو تجيب لك؟ هذه ما تجيب لك بلاء. هذا هالإنسان اللي يتجاهر بالحرام في شهر رمضان، يتجاهر بالحرام في غير شهر رمضان، هالملابس وهالمكياج وهالسفور وهالتبرج وهالإعلان أن الإنسان يتحدى الله تبارك وتعالى. هالخيانات الزوجية التي تحرق هذه الأرض، التي تنزل البلاء، المرأة التي تخون زوجها ولا تخشى الله تبارك وتعالى، ولو بكلمة في الدوام، ولو ابتسامة، ولو بميلان القلب إلى ذلك. فالله يمهل ولا يهمل. إذا جاء عذاب رب العالمين من يقف أمام ذلك؟ يعني الآن جيب قلم وورقة واكتب شنو عندنا محرمات، شنو عندنا هالتجاهر بالحرام. يومية قاعد تكثر هذه الحالة، تشوف انه بنت تسترجل، والشاب يصير انثى، واكثر من ذلك تشوف انه الشباب والناس صايعه ميمك اصلا، ويعلنون التجاهر بالحرام وبكل شيء. ايها الناس، كما ان الله قلب الدنيا على قوم لوط وجعل عاليها أسفلها، والله يجعل علينا نفس ذلك الشيء. عم شوية يجينا اخبار تنعدم الرؤية، شوية تجينا رياح، شوية تهز، شوية تجينا أمطار الناس كلها ترجف، شوية تجينا رياح تضرب يمين شمال الناس كلها تخاف. ليش ما يخاف الإنسان من رب العالمين؟ إلى متى يبقى الإنسان على هذه الحالة؟ يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان الذي يتحدى الله ترى لكل شيء حد، فإن تجاوز الحد انقلبت الأمور. وهذا صار في الماضي واليوم قاعد يصير. وتعشف هذه المعاصي يبتكرون شيئا جديدا في الذنوب والمعاصي وعصيان رب العالمين. شلون الإنسان اليوم؟ شنو الحل؟ الحل في الاستغفار فقط. اليوم الحل أن الإنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى كما ذكرت في المقدمة أن الله يعذب الناس إلا لوجود رسول الله، كما القرآن يصرح إلا لوجود رسول الله فلا ينزل العذاب عليهم. وثانيا استغفار الناس لله، إذا لا يستغفرون الله بكرة وعشية، إذا ما سوي برنامج للاستغفار، فإذا البلاء يحل علينا. أنا ما أريد أجعل هنالك تشاؤم، ولكن هذا القرآن، القرآن يقول الله لا ينزل البلاء إما لرسول الله وإما لاستغفار الناس. فإذا لم يكن الرسول ولم يكن الاستغفار، فإذا جايك البلاء، واللي شايف كأنه ما شايف شيء، يجي بلاء أكثر وأكثر وأكثر، علشان بني آدم، هذا الإنسان المتعجرف، هذا الإنسان المتكبر، يتيقن أن هنالك ربا وأن هنالك عذابا. أيها الناس، الله غفور رحيم. اطرقوا باب الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يأتي الإنسان، اقرأ إلى دعاء الإمام زين العابدين، يقول في دعاء أبي حمزة: ما لي لا بكي يا الله، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال كريم وذكير إياه. كان زكريا لا يخبره عن الآخرة، لأن هذا الشاب لبس درعا من الصوف تدرع به، وصار يعبد الله إلى أن ضعف جسمه، إلى أن غارت عينه، وإذا به يلتفت إلى نفسه: ماذا صنع بحالي من العبادة؟ الله تبارك وتعالى أوحى إليه: يا يحيى، لو أريتك نار جهنم ما أنت صانع. لذلك كان زكريا يجلس مع الناس، يعظ الناس، ولكن لا يخبر ولده. إذا ولد يحيى جالس مع الناس ما يتكلم عن الآخرة، ولكن إذا ولد ما موجود يتكلم. يوم من الأيام إجا يحيى لبس شيء عباء على رأسه وغطى نفسه علشان أبوه لا يشوفه، نظر يمينا وشمالا زكريا، ثم قال: أيها الناس، أن هنالك جبل في نار جهنم يسمى بالجبل السكران، وهنالك واد يسمى بالغضبان، هذا الوادي عمقه ما أشعر، أن هنالك يوما يحاسب عليه، أن هنالك حساب للرب العالمين. يا ابن آدم اترك شهواتك، ليكن الشهوات تجرني إلى الحرام لعلاقة محرمة، ليكن اجعل العلاقة الغلاف غلاف أنه شرعي ولكن عند الله فيه عذاب. لذلك تنظر إلى مولاتنا الزهراء، القوم أعرضوا عن بنت رسول الله، لذلك رسول الله يقول بني فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. إذا غضبت الزهراء تنظر إلى ما جرى عليها على أمير المؤمنين، تذهب إلى المسجد غاضبة. غاضبة لماذا؟ لأن الناس داسوا على كرامة رسول الله، لأنهم جاءوا إلى بيت النبوة فأحرقوه. سلمان يقول والله كنت في مسجد رسول الله عند علي، نظرت إلى الجدار انفصل عن الأرض، حتى كان الإنسان يمر من تحت ذلك من أي شيء. لما يرتكبون الناس معصية الله تبارك وتعالى ينزل العذاب. بعدها الزهراء ما دعت عليهم، يعني جاءت غاضبة. إذا دعت الزهراء والله كان يقلب عاليها أسفلها. ولكن أمير المؤمنين قال لها يا بنت رسول الله إن أباك كان رحمة. بعد سلمان قال له يا سلمان لحق على بنت رسول الله اجعدها. قال لها يا بنت رسول الله إن أباك كان رحمة لا تكوني نقمة. قالت يا سلمان يريدون قتل بعلي علي بن أبي طالب. وبعدين يطلع واحد في إحدى القنوات العربية ويتكلم اليوم عن يزيد بن معاوية ويتكلم عن جرائمه لكي يستقطب قلوب الموالي لأهل البيت، ويجي بعد ليلة في أيام الشهر الفضيل ويتكلم يقول أن الزهراء لم يكسر ضلعها. أنت من اللي علمك علشان تعلمنا ما جرى على بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تأتي بكل جرأة تتكلم عن بنت رسول الله، تتكلم في مواضيعك الاجتماعية والموعظة، ولا تتدخل عن بنت رسول الله، لأن الأمر هذا لا يعنيك، الشيء لا يعنيك لا تتدخل فيه. عندنا مصادر من كتبكم تدل على أن ما جرى الزهراء بكل تفاصيلها وبذكر الأسماء كاملة. كيف تأتي خلال يومين أمس والليلة تتكلم أمس العصر بارع العصر اليوم العصر تتكلم عن موضوع الزهراء سلام الله عليها، بعد ذلك تقول أن العالم الفلاني اجماع علماء الطائفة الشيعية على أن باب الزهراء أحرق وأن الزهراء أسقطت الجنين وأنها حصرت بين الباب والحائط وأن ضلعها انكسر. تأتي الآن أنت تقف على مشاعر طائفة تعد بمئات الملايين في هذا الكلام بكل جرأة، من الذي قال لك ذلك؟ وبعد ذلك يتكلم عن كتاب سليم بن قيس، أنت أين تفهم من سليم بن قيس؟ هذا الكتاب الكبير، انظر إلى مصادركم، هم يقولون ما جرى على السيدة الزهراء سلام الله عليها غير صار مرحلة وصاير وضع. عينك عينك بكل جرأة ووقاحة يتكلمون عن بنت رسول الله، كل هالمصائب اجت عليها وجاي انت تدوس على مشاعرنا وعلى حاسيسنا ونسكت لك؟ لا والله لا نسكت لك ولا لغيرك، لانك الان انت تعمل على إثارة فتنة طائفية وهذه الفتنة نائمة، فلا تقل بعمل ليس فيه مصلحة رب العالمين ولا مصلحة الأمة، وإنما نحن ندعو إلى توحيد الأمة، وهذه إثارة إلى الفتنة الطائفية. إحنا ساكتين، ليش تحرك هذا الساكن؟ ألا نعطيك المصادر؟ وإذا أنت قاعد تشوفني عبر الشاشة أو يشوفوني جماعتك اكتب وهذه المصادر وراجعها وبعدين تعال كلمني. ما أعطيك المصادر المصادر الشيعية، لأن المصادر الشيعية فيها إتقان. هسه يمكن واحد يخالف. الآن هذا العالم المصري كبير الأزهر محمود شلتوت قال أن التشيع هو المذهب الخامس. ليش ما تقولون المذهب الخامس؟ إذا كلام واحد، إحنا عندنا كثيرين منكم قالوا أن التشيع مذهب خامس، ليش ما تقولون المذهب خامس؟ الآن في هذا الموضوع واحد شد على القاعدة، اثنين شدوا على القاعدة، تجي تمسك لي تقول هذا الإنسان يخالف هذا الرأي؟ الآن اقرأ وسجل معي، واللي يشوفون عبر الشاشة خلي يسجلون هذه المصادر. عبد الفتاح عبد المنصور كاتب معاصر، في كاتب مصري في كتاب الإمام علي بن أبي طالب صفحة 225 يتحدث عما جرى عن الزهراء، عن أن القوم جاءوا إلى دار الزهراء، وضعوا الحطب، أحرقوا الباب، كسروا ضلعها، وقالوا له أن في الدار فاطمة. قال وإن الحسن في الدار، وإن الحسين في الدار، وإن قالوا علي بن أبي طالب، فقال إنه موسى. يقول كيف أنها تضرب أمام علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب كان في داخل الدار، ولما عثروها بين الباب والحائط. بعدين الإمام أمير المؤمنين مو قال للعباس هذه الكلمة، لما قال لهم لولا كتاب من الله وعهد من رسول الله لوجدتم أينا أضعف ناصرا. يعني أن أمير المؤمنين عهد من الله ومن رسول الله. أما تجي تستغل هذه النقطة، علي بن أبي طالب عندها الشجاعة، إذا كان موسى ما يقدر علي بن أبي طالب، وإذا أمة انقلبت على علي بن أبي طالب شيء يسوي؟ لذلك في كتاب الثاني العقد الفريد الجزء الثاني 200 صفحة 250، روح شوف حتى الأسامي، ما أذكر الأسامي، روح الأسامي كلها موجودة. وتاريخ أبي الفداء الجزء الأول صفحة 156، أعلام النساء جزء الثالث صفحة 1207، تاريخ الطبري جزء الثالث صفحة 198، الإمامة والسياسة جزء الأول صفحة 13، شرح ابن أبي الحديد الجزء الأول صفحة 134، البلاغري في أنساب الأشراف، البلاغري في أنساب الأشراف جزء الأول صفحة 404، الشهر الثاني في الملل والنحل صفحة 83، تاريخ اليعقوبي. انت شوف الإمام الحسن شنو قال للمغيرة في مجلس معاوية، قال له أنت ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقيت ما في بطنها، استذلالا منك لرسول الله ومخالفة منك لأمره وانتهاكا لحرمته. هذا نص من الإمام الحسن، نسكت عنه؟ ما نسكت عنه. أما أنت تسكت، احنا نسكت، ولكن تتجر على بنت رسول الله وتتكلم هذا الكلام بكل قوة، ما يخصك هذا الموضوع. بنت رسول الله هذه أم أبيها، هذه ريحانة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بشار المكاري يقول كنت في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول دخلت على الإمام الصادق كان بين يديه صحن من رطب صلوات الله وسلامه عليه، جاب الصحن أمامي، قال لي يا بشار كل من ذلك. قلت يا ابن رسول الله ما أتمكن آكل من ذلك. قلت الإمام يسأله يقول يا بشار ليش؟ يقول يا ابن رسول الله أنا وجاي عندك وإذا أشوف بعض الجلاوز وبعض الجنود يأخذون امرأة ويضربونها على رأسها ويأخذونها إلى السجن. قال الإمام لماذا يا بشار؟ شنو السبب؟ قال سمعت أنهم يقولون كانت تمشي فعثرت هذه المرأة وقالت لعن الله ظالمك يا فاطمة. يقول لما سمع الإمام الصادق صهر يبكي، بكى الإمام بكى الإمام بكى الإمام، ابتلت لحية الإمام ثياب الإمام بأبي وهو أمي. ثم الإمام قال قم، الإمام كان بالكوفة، الإمام قال لنذهب إلى مسجد السهلة يا أهل العراق الله الله في مسجد السهلة. وإذا به يقول أنا رحت مع الإمام وأرسل واحد من أصحابي من أصحابه قال له روح إلى عند السجن وانظر إلى ما يجري. يقول الإمام الصادق متألم يقول رحنا معاه إلى مسجد السهلة دخلنا هناك بدأ الإمام يصلي صلى أنا صليت ركعتين هو صلى ركعتين حاجة ثم الإمام صار يدعو يقول ما عرفت الإمام بماذا يتلفظ شنو يدعو الله تبارك وتعالى. يدعو الإمام ويدعو ويدعو إلى أن الإمام سجد على الأرض سجد الإمام أطال في سجوده ثم نظر إليه قال يا بشار لقد أطلقت المرأة روح عليها واسأل أحوالها. يقول راح الرجل هذا ذهب إلى هذه المرأة فعلا أطلق سراع هذه المرأة التقى بها بشار السجان أعطاها مبلغ من المال 70 درهم وهي بحاجة إليه ولكن رفضته ودالها 7 دراهم قال لها هذا من الإمام الصادق والإمام والإمام يبلغك السلام. لما سمعت هذه المرأة صارت صيحة وأغشي عليها يقول 3 مرات صارت عندها هذه الحالة قلت أمة الله شو اللي صاير؟ قالت كنت أمشي وإذا بي أعثر فقلت لعن الله ظالميك يا فاطمة. يقول لما قلت هذه القضية هكذا جرى علي يقول لما خبرت الإمام الصادق الإمام صار يدعو لها. إذا الزهراء هي قضيتها تؤلم أئمة أهل البيت ترى والله نقلب شهر رمضان كل فاطمية على مولاتنا الزهراء. هذا الإمام الجواد بيده خشبة وينكث الأرض يحرك الخشبة هذه يشوف واحد يقول له يا ابن رسول الله ماذا تصنع والإمام يبكي قال أتذكر ما جرى على أم فاطمة لأن هذه المصيبة تألم قلب أهل البيت. لذلك شوف الشعراء ماذا يقولون يقول يا باب فاطم لا قرأت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا أوهن عليك فما استطعت تصدهم لما أتاك بنو الضلال غضابا عتبي على الأعتاب رصد محسن فيها ومن حال لذاك فيها ومن حالت لذاك ترابا عتبي عتبي على الأعتاب رصد محسن فيها ومن هالت لذاك ترابا. بعد وفاة رسول الله بل بعد استشهاد رسول الله بلال قال لا أؤذن اجت مولاتي الزهراء يا أبا الحسن ليش المؤذن أبي لا يؤذن. اجى الإمام عند بلال يا بلال هذه بنت رسول الله تقول لماذا لا تؤذن قال يا أمير المؤمنين والذي عظم حقك علينا هذا عهد بيني وبين الله وبين رسول الله لا أؤذن بعد وفاته ولكن يا علي قل لفاطمة سأؤذن هذا اليوم جميع المؤمنين أخبر الزهراء سرت الزهراء قال لا يا فاطمة هذا بلال قال سأؤذن اليوم لذلك فاطمة عند وقت الأذان التفتت إلى فضة وقالت يا فضة احملي فراشي وضعي عند الباب. مولاتي يا فاطمة يقولون ما طاير شيء في مولاتي الراس الزهراء خلت عند الباب عند الأذان. وإذا ببلال كبر قال الله أكبر. وإذا بمولاتنا فاطمة أنت أمنا يا رسول الله تسلمني للزهراء. حول الماء لبلال أشهد أن لا إله إلا الله. ازداد أمين الزهراء وين المصير يا الموالي يلي قلبك مكدور. لما مال بلال فأشهد أن محمد رسول الله. وإذا به ينظر إلى الحسن والحسين يركضان وينادياً يا بلال يا بلال لا تغفلين لا تغفلين. فقال يا رسول الله أمكم فاطمة أمرتني بلال. قالوا بلى بلى يا بلال ولكن أغشي على أمنا فاطمة. يا قدر باب الدار تسمع صرختي وامي ما تنار تحاميني. شنو لعوجك عني انت الماتي عاب الموت وحبوبك فلا تنعد بيك اهل السماء تدري وكل تشهد خصمك يا كفر قبالي. وعليك يدوس الحيد يضرم على الباب النار وانت تشوف يا كبار بين الوام
متصلين كثيرين وعدهم نظر على المجلس توجهوا إلى الله. وإحنا اليوم والليلة توسلنا بسيدة نساء العالمين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها توجهوا إلى الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى الناس اللي عندهم حاجات. يا الله يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله أما يجيب مضطر إذا دعا أما يجيب
كل ركعة الحمد. احنا ذكرنا سابقا لما نقول اربع ركع او ستة او ثمانية او عشرة او الى 12 بمعنى انه ركعتين ركعتين كل ركع الحمد مرة والهاكم التكاثر ك كم مرة؟ 12 مرة. إذن الحمد مرة وإنهاء التكاثر 12 مرة. حتى إذا واحد ما حافظ الصورة يقدر عنده قرآن صغير مثلا يأخذ إيده القرآن ويقرأ من على القرآن. أمير المؤمنين إمامك علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول اللي يصلي هذه الصلاة خرج من قبره وهو ريان. اللي يقول لك الرواية ما في عطش أكثر من عطش يوم القيامة. النفس ما يطلعون من القبور عطاشا مو عطش عادي يلتهبون نارا من العطش. لذلك أمير المؤمنين يقول صلي هذه الصلاة هذه الليلة. البعض من الأسر يتصلون علي يقول شيخنا احنا أمس سوينا العمل أول أمس ما شاء الله سوينا العمل يعني كثير من الناس بالكويت وخارج الكويت سيما بالعراق يسوون هذه الأعمال كل ليلة. وهنيئا للشباب والبنات اللي يلتزمون بهذه الصلوات والآباء والأمهات اللي مربيهم هذه التربية. إذن من صلى هذه الصلاة خرج من قبره وهو ريان ينادي بشهادة أن لا إله إلا الله حتى يرد القيامة فيؤمر به إلى الجنة بغير حساب. أتوضل من هذا يدخل الجنة لا حساب لا تعال جيب صلاتك وين عملك وين سوي عمل الليلة يشيلوك روحة شمرة وحدة تروح إلى وين إلى الجنة إن شاء الله. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.